بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثالث في كيفية الصلاة، يعني الصلاة على الأموات، في كيفية الصلاة وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم. كيفية صلاة الأموات هي عبارة عن خمس تكبيرات فقط، النية وخمس تكبيرات، نية صلاة الصلاة على الميت قربة إلى الله تعالى مع خمس تكبيرات فقط. أما هذا الدعاء الذي يدعى به عادة بين التكبيرات فهو ليس بلازم، ليس بواجب. ولو قلنا، المصنف يقول لو قلنا بوجوبه هذا الدعاء لم يجب فيه لفظ معين. أي دعاء تدعو للناس، للأموات، للأنبياء، للناس، للأموات، للأنبياء، للميت تدعو به، هذا يجوز. وإن كان هناك ورد في الروايات أدعية خاصة رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أذكار خاصة مرة ذكرت بشكل مجمل ومرة مفصل. مثلا هذه الرواية تذكر ذكرا بعد التكبيرات الخمس ذكرا مجملا، فيروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على ميت كبر تكبير الأولى بعد النية وتشهد، يأتي بالشهادتين، ثم يكبر مرة أخرى التكبيرة الثانية ويصلي على الأنبياء ويدعو للأنبياء ولمحمد وآل محمد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف لا يدعو بعدها. وصلاة الصلاة على الأموات لا تقتضي أكثر من هذا، الواجب فيها خمس تكبيرات، وهذه الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست واجبة، لكنها وردت في الروايات لا أقل من استحبابها، على الأقل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الروايات ذكرت ذكرا مفصلا، يعني كيفية التشهد، صحيح بعد التكبيرة الأولى يوجد تشهد، لكن بعض الروايات ذكرت كيفية هذا التشهد، ذكرت أيضا تفصيل الصلوات كيف تكون، الدعاء للمؤمنين كيف يكون، الدعاء للميت كيف يكون. الرواية ذكرته وهو مكتوب موجود في كتب العبادات، في كتب الأدعية، في الرسائل العملية أيضا مفصل، هذه الأدعية مفصلة تطلب في محلها. احنا نحاول أن نقتصر على ما في هذا الكتاب من كلام. وإن كان الميت مؤمنا دعا له المصلي بهذه الأدعية التي ذكرناها، وإن كان الميت منافقا المصلي يكبر عليه أربع تكبيرات لا خمس، بعد التكبير الرابع ينصرف تنتهي الصلاة. والواجب في هذه الصلاة هي النية، نية الصلاة على الميت قربة إلى الله تعالى ثم يكبر. والواجب أيضا استقبال القبلة، وأن يجعل المصلي الجنازة أمامه، ويكون بحيث يكون رأس الجنازة، رأس الميت، إلى يمين المصلي، يعني المصلي يضع الميت أمامه ويقف إلى جنبه، يقف إلى جنب الميت، فيكون رأس الميت على يمين المصلي وأرجل الميت على يسار المصلي. وكما لعله مر علينا سابقا، الطهارة ليست واجبة، لا وضوء لا غسل جنابة ليست واجبة في الصلاة على الميت. ويجب أن يقترب المصلي من الميت فلا يتباعد عنه كثيرا، ويجب أيضا أن يصلى على الميت بعد تغسيله وتكفينه، فقبل التغسيل والتكفين لا تجوز الصلاة. نعم، إذا لم يكن له كفن الميت غسل وبقي بلا كفن، نفرض هكذا تصير بعض الأحيان في بعض الأماكن المحرجة في الحروب، قد يصير بلا كفن يدفن، حينئذ يدرج في قبره، يجعل الميت في قبره ويوضع ستر على عورته، ثم يقف المصلي على القبر ويصلي عليه صلاة الميت، أيضا يجعل رأس القبر يعني رأس الميت على يمينه وأرجل الميت يعني رجل القبر على يساره ويصلي عليه. ويستحب أن الإمام يقف عند وسط الميت الرجل، يعني مقابل خاصرته بحذاء خاصرة الميت، وإذا كان الميت امرأة فيستحب أن المصلي يقف عند صدرها، يقف مقابل صدرها ورأسها إلى على يمينه إلى جهة اليمين، وأرجلها أيضا إلى جهة يسار المصلي. وإذا اتفق أن توجد جنازتين، جنازة ميت رجل وجنازة امرأة، فالمصلي يجعل مما يليه الرجل الميت، ثم يجعل المرأة الميتة بعد الرجل الميت، يعني إلى جانب الرجل الميت لكن من بعده، هنا الإمام أمام الرجل الميت بعد المرأة الميتة، ويجعل صدر المرأة الميتة مقابل بطن أو خاصرة الرجل الميت، ويقف المصلي مقابل بطن أو خاصرة أو وسط الرجل الميت، حينئذ راح تلقائيا راح يصير أيضا مقابل صدر المرأة الميتة، فيقف هذه الوقفة المستحبة حينئذ يجمع بينهما، فراح يصير وقفته من ناحية مقابل وسط الرجل ومن ناحية مقابل صدر المرأة. إذا كان جنازة أخرى يريد يصلي عليها فد مرة صلاة واحدة، أيضا يجعل الطفل بعد المرأة رجل الميت المرأة الميتة ثم جنازة الطفل الميت. يستحب له للمصلي أن يكون متطهرا، لا يجب عليه، يستحب أن ينزع نعليه ويصلي ويرفع يديه، يستحب في أول تكبيرة يرفع يديه إلى جنب أذنيه، وفي الباقي أيضا التكبيرات الباقي أيضا على الأظهر يستحب أن يرفع فيها يديه إلى جنب أذنيه، ويستحب أن يدعو للميت عقب الصلاة بعد أن يخلص عقب الرابعة، عقب التكبيرة الرابعة يستحب للمصلي أن يدعو للميت إذا كان مؤمنا، وأما إذا كان منافقا فيستحب أن يدعو عليه. وإذا كان من المستضعفين الميت يستحب أن يدعو له بدعاء يناسب المستضعفين، المستضعفين هم غير الشيعة غير الموالين لأهل البيت، لكن طبعا محبين لأهل البيت، وما كانوا ما تسنى ما اقتدروا أن يتعلمون الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما استطاعوا ما سنحت لهم فرصة أن يتعلمون أن الولي الحق والإمام الحق هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مستضعفين، يعني لو كان بالإمكان تعليمهم لو واصلهم مبلغ ومعلمهم كان تعلموا، هؤلاء يسمون مستضعفين، هؤلاء يدعى لهم بدعاء مناسب لهم بأنه الله يغفر لهم ويتوب عليهم إن شاء الله ويحشرهم إن شاء الله مع محمد وآل محمد، إلى غير ذلك من المستحبات التي سنقرأها إن شاء الله تباعا بعد أن قرأنا كيفية الصلاة. إذن صلاة في هذا الفصل قرأنا كيفية صلاة الصلاة على الميت، وأنها متكونة من 5 تكبيرات فقط، والدعاء فيما بينها أو التشهد والسلام على النبي والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت هذا مستحب وليس بواجب، وتجب فيها النية ويجب فيها الاستقبال، ويجب أن يجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ورجليه إلى يسار المصلي حينئذ متوجها إلى القبلة المصلي، والطهارة ليست من شرائطها. وأيضا ذكرنا بعض المستحبات، هاي خلاصة ما ذكرنا، دعنا نقرأه. الثالث في كيفية الصلاة وهي 5 تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم، مو واجب، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين، أما إذا قلنا أن الدعاء بعد التكبيرات واجب فلا نوجب، يوجد لفظ بالروايات خاص، يوجد تعبير خاص، أدعية خاصة، لكن هذه لا نوجبها، الظاهر أنها مستحبة وليست واجبة، فبإمكاننا أن ندعو بعد التكبيرات بأي دعاء مناسب. قال لم نوجب لفظا على التعيين، لا نعين لفظا بشكل وجوبي. وافضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امه، امه من؟ ام سلمة، عن ابي عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا صلى على ميت كبر وتشهد. الدعاء اللي يأتي به بعد التكبيرة الاولى هو التشهد، يتشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الدعاء الاول وعبارة عن تشهد يقرأ بعد التكبيرة الاولى. ثم كبر يقول الله اكبر مرة اخرى وصلى على الانبياء ودعا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم من قبل إنك حميد مجيد. هذا دعاء لمحمد وآل محمد أيضا. ثم كبر ودعا للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. هذا أيضا دعاء للمؤمنين. ثم كبر الرابعة الله أكبر مرة أخرى ودعا للميت اللهم ان هذا المسجى امامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك جاءك نازلا بك وانت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا دعاء ايضا للميت. ثم كبر يكبر التكبيرة الخامسة ثم كبر الخامسة وانصرف بعد التكبيرة الخامسة لا يوجد دعاء. قال وإن هذه هي صلاة الميت كلها انتهت، هي مع مستحباتها مع الأدعية مالتها. قال وإن كان منافقا الميت اقتصر المصلي على أربع تكبيرات ما يكمل صلاة الميت. منافق، المنافق هو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر. المنافق احنا أحيانا بعض الأحيان نسمي هذا الإنسان الجاسوس أو يودي أخبار للظالمين نسميه منافق، هاي تسمية صحيحة جدا هم صحيحة، لكن المقصود بالمنافق شرعا هو الذي يعني من ناحية العقائد هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما هؤلاء الجواسيس فهم يبطنون الإيمان أيضا، يعني هم يؤمنون على الأقل بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم مجرمون، ولكن معنى أنهم منافقين معنى اللغوي وليس المقصود المصطلح العقائدي، يعني أنهم ينافقون يظهرون لنا المودة وأنهم معنا ويبطنون لنا العداوة والكيد، إذا ظاهرهم غير باطنهم لذلك نسميهم منافقين. أما من ناحية الإصطلاح العقائدي فليسوا منافقين، المنافق عقائديا هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا كان هكذا فالمصلي يصلي عليه أربع ركعات فقط، قال وانصرف بالرابعة، حينئذ بعد الرابعة ينصرف لا يأتي بالخامسة، المصلي ينصرف يعني تخلص صلاته. قال وتجب فيها النية، أصلي قلبها شكر يقول أصلي صلاة الصلاة على الميت، أصلي صلاة الميت قربة إلى الله تعالى، هذا هو. واستقبال القبلة أيضا واجب، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي أيضا هذا واجب، هاي ثلاث واجبات أخرى. وليست الطهارة من شرائطها، من شرائط ليست من شرائط الصلاة على الميت الطهارة كما وضحناه عدة مرات. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا، مصلي يقف إلى جنب الجنازة لا يبتعد. ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، قبل تغسيله قبل تكفينه بعد نجس ما يصلى عليه. فإن لم يكن له كفن جعل في القبر، ما نصلي عليه فوق، ما نصلي عليه بالمسجد، يجعل في القبر. وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك، يصلى عليه وهو في داخل القبر بأن يقف المصلي إلى جنب القبر ويعني بالخط الطولي من مستطيل القبر، يقف في وسط الخط الطولي من مستطيل القبر، المصلي يقف ووجهه إلى القبلة ورأس الميت إلى يمينه ورجل الميت إلى يساره ويصلي عليه وهو في داخل قبره بعد ذلك يعني بعد دفنه. وسنن الصلاة، مستحبات هذه الصلاة، أن يقف الإمام عند وسط الرجل، إذا كان الميت رجل يقف الإمام عند وسطه يعني عند بطنه مقابل بطنه إلى جانب خاصرته وصدر المرأة، أما إذا كان الميت مرأة فعند الصلاة عليها المصلي يقف عند صدرها مقابل صدرها إلى جانب صدرها. وإن اتفق يعني جنازتين امرأة ورجل جعل الرجل مما يلي الإمام، إلى جنب الإمام بالقرب من الإمام، ما بينه وبين الإمام فاصلة، والمرأة وراءه، والمرأة وراء الرجل مو وراء المصلي، وراء الرجل، واضح؟ وراء الرجل الميت، يعني المصلي بينه وبين الرجل الميت ماكو فاصلة، لكن بين المصلي وبين المرأة الميتة جنازة المرأة الفاصلة هو جنازة الرجل. ويجعل صدرها محاذيا لوسطه، صدر المرأة يصير مقابل وبصف وإلى جانب وسط الرجل، جنازة الرجل صدرها يصير إلى جانب بطن الرجل الميت، جنازة الرجل. ليقف الإمام موقف الفضيلة، شنو موقف الفضيلة؟ الموقف المستحب، وهو حينئذ وقفة الإمام راح يصير مقابل بطن جنازة الرجل، وبنفس الوقت راح يصير صدر المرأة أيضا مقابلة، راح هذا يقف حينئذ هذه الوقفة الفاضلة يعني المستحبة. ولو كان طفلا، ولو وجد طفل أيضا، هاي كانت تامة بمعنى وجده، جعل من وراء، جعل من وراء المرأة، حينئذ يجعل وراء المرأة بعد المرأة، بعد جنازة المرأة توضع جنازة الطفل، الإمام قدامه جنازة الرجل، بعدها جنازة المرأة، بعدها جنازة الطفل، بسيطة. وأن يكون المصلي متطهرا، مستحب ها مو واجب، وينزع عليه ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا بين فقهائنا، أنه يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إلى جنب الأذنين، وفي البواقي على الأظهر، وفي البواقي على الأظهر أيضا يجوز عند المصنف، يستحب رفع اليدين أيضا عند البواقي يعني التكبيرات الباقية بعد. ويستحب عقب الرابعة، بعد التكبيرة الرابعة، أن يدعو له للميت إن كان مؤمنا، كما بين لك كيفية الدعاء على الميت، وعليه إن كان منافقا، ويدعو عليه إن كان منافقا، وجابه جبره تعال صلي عليه صير، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، إن كان مستضعفا يدعو له بدعاء المستضعفين، ودعاء يناسبه، اللهم تب عليه، اللهم مثلا اغفر له إذا كان تائبا، اغفر، اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، تدعو له وكذا. وإن جهله، يعني مجهول هذا اللي نصلي عليه، منافق، مؤمن، ما معلوم، مستضعف، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، اللهم احشره مع من يتولاه، إذا كان يتولى عليا اللهم احشره مع علي، إذا كان يتولى غيره وغيره في النار فاللهم احشره مع من يتولاه. قال وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا، إذا كانت الجنازة طفل جعل الله، يسأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه، هذا الطفل يمكن أن يصلح حال أبيه، موته يصلح حال أبيه، بأن الله سبحانه وتعالى يعوض أباه بالخير والصلاح، بعد شافعا فيه ويشفع في ذنوب أبيه أيضا، والطفل في الروايات يشفع في ذنوب أبيه، وخصوصا السقط يظل محبنطئا يعني متمسكا بباب الجنة ولا يدخل الجنة حتى يدخل أبوه. قال وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة، يبقى واقف على وقفته حتى ترفع الجنازة بعد. وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة، مواضع التي اعتيد فيها إقامة الصلاة على الميت على الجنازة، أكو مكانات معتادة مو بالمسجد، قد يكون في بعض الحسينيات، في بعض الأماكن العامة يعني اللي بيها تجمعات عامة للمؤمنين، في صحن بعض الأئمة إذا كان معتاد الصلاة عليه، هذه الأماكن التي تعتيد إقامة صلاة الجنازة فيها، المستحب إقامة صلاة الجنازة في نفس هذا المكان المعتاد. قال ولو صلي في المسجد جاز، بالمسجد أيضا يجوز، لكن بالمناطق المعتادة بالأماكن التي تعتيد إقامة صلاة الجنازة فيها يستحب فيها، ولا أنه فقط يجوز. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين، مرتين يكره، هذا أيضا حكم يجوز لكنه يكره. بقيت مسائل خمس تتعلق بالصلاة على الجنازة. قال الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، الذي يأتي إلى الإمام مثل الصلاة العادية، إمام الصلاة، صلاة الجماعة على الميت، يصلون على الميت جماعة، يكبرون بعد الإمام والإمام يدعو، هم يستمعون ويؤمنون، يقولون اللهم آمين مثلا، اللهم استجب. فإذا وجد الإمام في أثناء صلاته مثلا مكبر تكبيرة تكبيرتين، يتابع بأن يكبر معهم، بعدين إذا هو فايت تكبيرة بعد ما يخلص الإمام هو يأتي بالتكبيرة الفايتة، فايتة تكبيرتين يأتي بالتكبيرتين الفائتتين بعد أن ينتهي الإمام من تكبيراته. هذا شيء طبيعي، مثل ما إنسان يلحق بالإمام بصلاة الظهر بالركعة الثانية يلتحق بالإمام ويركع معه الركعة الثالثة والركعة الرابعة، بعدين هو فايت ركعتين يأتي بهما بعد أن يتم الإمام صلاة الظهر، تبقى هذا الجايب من متأخر يكمل الركعتين اللتين ماذا كانتا قد فاتته أو كانت قد فاتت عليه. قال فإذا فرغ أتم، حينئذ كما قلنا إذا فرغ الإمام من صلاته هذا المأموم اللي جاي متأخر يتمم صلاته. مثلا إجا ولقى الإمام دا يكبر التكبيرة الثالثة، يعني أنت فايتك ماذا تكبيرتين، فأنت تكبر معه التكبيرة الثالثة، الإمام يكبر الرابعة تكبر وياه، يكبر الخامسة تكبر وياه، باقي عليك تكبيرتين، ورا ما خلصوا كم خلصوا خمسة الإمام وجماعته أنت مرتين تقول الله أكبر الله أكبر بدون دعاء، هذا هو تنتهي صلاة الميت حينئذ، وتكون قد شاركت في الصلاة على الميت وحصلت على ثوابه. نقرأ مسائل خمسة. الأولى، من أدرك الإمام في أثناء صلاته، في أثناء صلاة الإمام على الميت، تابعه اجل حقوية هو دي يكبر التكبيرة الثالثة التكبر يا، لكن انويها التكبيرة الأولى، الإمام دي يكبر بنية التكبيرة الثالثة على الميت، انت انويها التكبيرة الأولى وكبر يا، وكبر يا الرابعة هو الإمام الرابعة انت انويها الثانية، الإمام يكبر الخامسة انت كبر يا وانويها الثالثة، تبقى عندك تكبيرتين، من خلص الإمام انت كمل ابقى على وقفتك قول الله أكبر هاي الرابعة الله أكبر الخامسة، انتهت الصلاة. واضح؟ قال من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، معنى تابعه هذا شرحناه يلتحق وياه، فإذا فرغ يعني الإمام فرغ من الصلاة خلص أتم، من هو أتم؟ هذا الجاي متأخر، هذا اللي أدرك الإمام في أثناء صلاته، أتم ما بقي عليه، قلنا تقع عليه تكبيرتين مثلا يقول الله أكبر مرتين ورا الإمام ماكو شيء، ما بقي عليه ولاء يعني تتابعا بدون تأخير، واضح؟ تكبيرة ورا تكبيرة هذا معناها بإصطلاح بسيط. قال ولو رفعت الجنازة، لو فرضنا تكبروا يا الإمام ثلاث تكبيرات، الإمام بنية الثالثة والرابعة والخامسة، أنت كبرتها بنية الأولى والثانية والثالثة طبعا، وبعد عندك تكبيرتين وشالوها للجنازة، ابقى واقف بمكانك كبرهن، ابقى واقف بمكانك حتى لو شالوها للجنازة أو دفناها للجنازة، كأن يكون القبر يمها يم الجنازة، كان يعني هم صلوا على رأس القبر على حافة القبر صلوا على الميت، ورأسا شالوا الجنازة دفنوها، انت توقف ايضا على القبر وتكمل صلاتك، تتقرب بعد شوية للقبر وتأتي بالتكبيرتين المتبقيتين ما عليك شيء. قال فاذا فرغ اتم ما بقي عليه ولاء يعني تتابع عن تكبيرة ورا تكبيرة، ولو رفعت الجنازة وبعدك انت مطلوب ركعت ماذا تكبيرتين، الامام خلص انت جيت متأخر بعد عندك تكبيرتين، او دفنت الجنازة يمها القبر كان دفنه، اتم انت جاي متأخر وبعدك وبعد لك بس تكبيرتين تتممهن تأتي بهن ولو على القبر، ولو ذني التكبيرتين تأتي بهن والجنازة في داخل القبر، جنابك تتقرب شوية توقف عند القبر وتأتي بالتكبيرتين تكمل. الثانية، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، إذا جنابك أحيانا يسبق لسانك أو بناك الإمام كبر، هو الإمام كبر التكبيرة الأولى وأنت كبرت التكبيرة الأولى وياه، بعدين بناك الإمام كبر الثانية، أثار الإمام بعد ما مكبر الثانية، أنت جئت بالثانية كبرت، بعدين وإذا تشوف الإمام قال الله أكبر كبر الثانية، فتبين لك أنه أنت كبرت التكبيرة الثانية قبل الإمام، هنا ماذا تفعل؟ ماكو شيء بسيطة، تأتي بالتكبيرة الثانية مرة أخرى استحبابا، يستحب لك أن تعيد هذه التكبيرة الثانية مع الإمام يعني وراء الإمام مباشرة. قال الثانية، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد أو أكثر من تكبيرة مو مهم، استحب له للمأموم إعادتها هاي التكبيرة الزائدة مع الإمام، إذا جنابك مثل تكبيرتين كبرت قبل الإمام، هو كبر الأولى أنت كبرت الأولى، بعد ما مكبر الثانية أنت كبرت تكبيرتين، كبرت الثانية والثالثة قبله، خب حينئذ تصبر الإمام يكبر الثانية تعيدها للثانية وياه، تكبر مرة ثانية يكبر للثالثة هم تعيدها وياه، تكبر الثالثة وتبقى تكمل البواقي مع الإمام، هكذا ببساطة. أما المسألة الثالثة، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة، بالنسبة للإنسان الذي فاتته الصلاة على الميت ويريد يحب أنه يحصل على ثواب الصلاة على الميت، إجا لقى الميت قد دفن في قبره، فإذا لم يمضي على دفنه يوم وليلة استطاع أن يصلي عليه، يذهب على القبر
ويجعل رأس القبر على يمينه، رجل القبر على يساره، ويتجه الى القبلة ويصلي على الميت قربة الى الله تعالى وهو في داخل قبره، لكن بشرط ان لا تمضي على الميت اكثر من يوم وليلة وهو في قبره. فاذا مضى على دفن الميت يوم وليلة، حينئذ بعد ذلك لا تشرع، لا تجوز الصلاة على الميت. واضح. الثالثة، يجوز ان يصلي او يصلى على القبر يوما وليلة. يعني ما معناها؟ يعني من دفنه، من الدقيقة الاولى الى من دفنه الى مضي يوم وليلة، هاي المدة كلها يعني مدة 24 ساعة تقدر انت تصلي على الميت وهو في داخل قبره. اذا مضى على دفن الميت اكثر من 24 ساعة بعد لا توجد صلاة عليه، لا تشرع الصلاة عليه. لذلك قال يوما وليلة. ومن لم يصلي عليه، ها، يجوز ان يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصلي عليه. هذا اللي الانسان اللي ما صلى على الميت قبل ان يدفن، فاتته الصلاة ما كان موجود مثلا، ثم لا يصلي بعد ذلك بعد ان تمضي على الميت اكثر من 24 ساعة وهو في داخل القبر، لا يصلى عليه، لا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك. الرابعة، الاوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة. اي وقت تريدون تصلون على الجنازة يجوز، ماكو وقت محدد. صلاة الجنازة مو وقتية مثل صلاة الظهر محددة بوقت مثلا، وصلاة العيد محددة بوقت وهو يوم العيد من الصباح الى الظهر. لا، صلاة على الميت ليست محددة بوقت معين. نعم، اذا تضيق وقت الفريضة الحاضرة اليومية حينئذ تقدم الفريضة الحاضرة. هذا قد تقدم من عندنا، سبق من المصنف ان ذكره او ذكر مثله، وهو انه اذا جنابك مثلا ما مصلي تريد تصلي على الميت، لكن صلاة العصر راح تفوت عليك وانت ما مصلي صلاة العصر، الغروب راح يغرب بعد 5 دقائق، يجي الغروب، العصر اللي هو الصلاة الحاضرة نسميها، يعني مالت الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر متعلق بصلاة الظهر، هذا حينئذ الوقت الحاضر متعلق بصلاة الظهر، تقدم صلاة الظهر حتى ما تصير قضاء، ثم بعد ذلك تصلي على صلاة الميت. حينئذ فقط هاي 5 دقائق الاخيرة من صلاة العصر، عفوا اذا قلنا الظهر اشتباه، يعني العصر، هذه 5 دقائق فقط ما يجوز فيها الصلاة على الميت، وانما يجب فيها اداء صلاة العصر قبل ان تفوت وتصبح قضاء، فقط هذه، عداها من الاوقات كلها يجوز الصلاة فيها على الميت. كذلك اذا مثلا تحبون تأخرون الصلاة على الميت ساعة ساعتين الى ان يأتي الناس، يجتمع الناس، هذا لا بأس به، لكن لو خيف على الميت، لو خيف على الجنازة، وقت واسع لكنه تخافون على الجنازة يصير بها شيء مثلا، حينئذ بالامكان ان يعجل، حينئذ تقدم الصلاة عليه، وقد يكون تقديم الصلاة عليه واجبا اذا خيف على الجنازة، مثلا ان تسرق او ان تتلف ما الى ذلك، حينئذ يجب تقديم الصلاة، صلاة الميت، على بقية الصلوات الاخرى وعلى بقية الاعمال الاخرى، فتقدم الصلاة على الميت. الرابعة، الاوقات كلها صالحة لصلاة الجنائز الا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، كما مثلت لك صلاة العصر بعدها 4 دقائق ويخلص وقتها يصير المغرب، هاي الفريضة الحاضرة صلاة العصر تضيق وقتها، حينئذ لا يجوز صلاة على الميت في هذه 4 دقائق، وانما تقدم الفريضة الحاضرة. قال ولو خيف على الميت، على الجنازة، تسرق، تتلف، ما الى ذلك، مع سعة الوقت، مع انه لا، ماكو صلاة، ماكو انه عجلة، انه واجب علينا نصلي صلاة الميت من عجلة، لا عدنا وقت ان نقدر نأخر الصلاة على الميت، الوقت واسع، عجلة ماكو، ما راح يصير شيء معين، لكن خيف على الميت، خيف على الجنازة، اي خوف من انواع الخوف كان، حينئذ قال قدمت الصلاة عليه، تقدم الصلاة عليه على بقية الأعمال الأخرى، على بقية الصلوات الأخرى. واضح. الخامسة، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا. إذا جنابك تصلي على الجنازة صلاة الميت ثم حضرت جنازة أخرى، قال لك هاي جنازة أخرى فد مرة صلي عليها، حينئذ أنت مخير، بإمكانك أن تبطل هاي الصلاة بيدك، صلاة على الميت، وتخلي الميت الثاني بصف الميت الاول وتصلي عليهم صلاة واحدة، وبامكانك لا ان تتم هاي الصلاة بيدك على هذا الميت ثم يشيلوا يخلون بمكان الميت الثاني تصلي عليه، هاي مسألة سهلة وواضحة. الخامسة، اذا صلي على جنازة بعض الصلاة نص من صلاة الميت مثلا، ثم حضرت أخرى جنازة أخرى، كان مخيرا المصلي إن شاء استأنف، يعني بطلها لهاي الصلاة اللي بيده وصلى عليهما معا. قال إن شاء استأنف الصلاة عليهما، أعاد الصلاة عليهما معا، يصفهم اثنينهم ويصلي عليهم، وهاي الصلاة بيده يتركها يبطلها، هذا يجوز. وإن شاء أتم الأولى، يتم صلاة الميت الأولى على الأول، على الميت الأول، واستأنف الثاني وأعاد صلاة ثانية للميت الثاني.
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات، يعني المرغب بها، يعني التي رغب بها الشارع وندب إليها بالنتيجة، المستحبات، وهي قسمان. القسم الأول النوافل اليومية، وقد مر ذكرها، النوافل اليومية التي تحف بالصلوات اليومية ذكرناها. والقسم الثاني غير الصلوات اليومية، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الثاني غير الصلوات اليومية، قسم له وقت معين يختص بوقت معين، وقسم لا يختص بوقت معين. أما هذا القسم الذي لا يختص بوقت معين فهو أنواع كثيرة من الصلاة، المصنف يذكر أهمها، أهم تلك الأنواع، وطبعا هي هذه الأنواع كلها من هذا القسم، يعني مما لا يختص به وقت معين. الأولى صلاة الاستسقاء، قال وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار، مستحبة في حالتين، حالة جفاف الأنهار وحالة قلة الأمطار. أما كيفية صلاة الاستسقاء فهي مثل كيفية صلاة العيد بالضبط، إلا أنه عقب القراءة في القنوت يدعى بدعاء آخر يناسب الاستسقاء، يعني يناسب طلب الرحمة وطلب الغيث وطلب الماء. في صلاة العيد نقنت بقنوت مختلف، ندعو بدعاء مختلف، ولعله ذكرنا بعضه في محله. أما في قنوت صلاة الاستسقاء، يعني طلب السقاء، طلب الماء، فهناك قنوت آخر وهو يناسب المناسبة. فهذا هو الاختلاف. البقية مثل بقية الواجبات، مثل واجبات صلاة العيد، بأن تنوي ثم تقرأ ثم تكبر وتقنت وتكبر وتقنت، وهكذا في الركعة الأولى 4 تكبيرات وخمس قنوتات كما ذكرنا في صلاة العيد، كذلك في الركعة الثانية بعد القراءة أيضا يوجد 4 تكبيرات وخمس قنوتات، في الركعة الأولى 5 قنوتات و5 تكبيرات، في الركعة الثانية 4 و4 كما ذكرنا بالضبط بصلاة العيد. يبقى بس القنوت كما قلنا مختلف، هناك يستحب دعاء مناسب للعيد، هنا يستحب دعاء مناسب لصلاة الاستسقاء، بأن تطلب الغيث وتطلب الرحمة وتطلب نزول المطر. ثم إن لصلاة الاستسقاء، هذا واجباتها، الكلام فيها نفس الكلام في صلاة العيد، ولكن هناك فيها مستحبات، وهو أن المصلي صلاة الاستسقاء يستحب أن يصوم 3 أيام، وفي اليوم الثالث يخرج لصلاة الاستسقاء، في اليوم الثالث اللي هو صايم به يخرج لصلاة الاستسقاء، ويستحب أن يكون ذلك اليوم الثالث من صيامه اللي يخرج به للصلاة لأداء صلاة الاستسقاء، يستحب أن يكون يوم الاثنين، يعني صوم السبت والأحد والاثنين، الاثنين يطلع للاستسقاء. إذا لم يتيسر الجمعة، يعني صوم الأربعاء والخميس والجمعة، والجمعة يطلع للاستسقاء. ويستحب أن تؤدى صلاة الاستسقاء في الصحراء، وأن يؤديها المصلون حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلون بالمساجد وإنما يصلون بالصحراء، هذا يستحب. يستحب أن يخرجوا معهم الأطفال والشيوخ والعجائز، والمصلي إذا فرغ من صلاة الإمام، إمام الجماعة، صلاة الاستسقاء تصلى جماعة، مستحبة هي، تصلى جماعة، فالإمام إمام الجماعة بعد أن يفرغ من صلاته يحول رداءه، يعني يحول عبايته، فيجعل يمين الرداء على كتفه اليسرى ويسار الرداء على كتفه اليمنى. طبعا هذا الظاهر لا يكون إلا بأن يقلب العباءة، يعني باطن العباءة يصير للخارج، ظاهر العباءة يكون للداخل، يعني ملاصق للبدن أو للثياب، للصاية أو للقباء أو الدشداشة حينئذ، وحينئذ حتما إذا قلب عبايته يقلبها يلبسها بالمقلوب راح يصير يتبدل اطرافها، طرفها الايمن راح يصير على اليسار، طرفها الايسر راح يصير على اليمين. وبعد ذلك يعني هذا كله بعد ان يكمل صلاة الاستسقاء يستقبل القبلة ويكبر 100 تكبيرة، هذا مستحب، يرفع بها صوته والناس يكبرون معه ويسبح الله، يلتفت الى يمينه ويسبح الله ايضا 100 مرة، ثم يلتفت الى يساره ويهلل الله لا اله الا الله 100 مرة على يساره، ثم يستقبل الناس ويحمد الله 100 مرة، يلتفت للناس ويحمد الله يقول الحمد لله 100 مرة، وهم ايضا يرددون خلفه، ثم يخطب بالناس يذكرهم بالله، ثم يبالغ في تضرعاته ودعائه وطلب الرحمة من الله. هذه اذا استجيبت ونزل المطر وجاء الماء فهو، والا استحب الخروج مرة ثانية وتكرار هذه الصلاة مرة اخرى. هذا نقرأه. قال الفصل الخامس في الصلوات المرغبات، وهي قسمان التي رغب بها الشارع، النوافل اليومية وقد ذكرناها، وما عدا ذلك عدا النوافل اليومية فهو ينقسم الى قسمين. هذا القسم الثاني وهو عدا النوافل اليومية ايضا ينقسم الى قسمين، فمنها ما لا يختص وقتا بعينه من النوافل غير اليومية، ما لا يختص بوقت معين، اي وقت يؤدى ممكن، وهذا القسم كثير فيه انواع من الصلاة كثيرة، غير اننا نذكر مهمه، المهم من تلك الصلوات، وهو صلوات يعني وهو عدة صلوات. الاولى صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة عند غور الانهار وفتور يعني قلة الامطار، وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد بالضبط، ركعتين في الركعة الاولى بعد القراءة 5 تكبيرات وخمس قنوتات، في الركعة الثانية بعد القراءة 4 تكبيرات واربع قنوتات، والدعاء طبعا القنوت يجب ان يكون بطلب الرحمة، يعني المناسب ان يكون حينئذ بطلب الرحمة بلي والغيث والمطر وارسال الماء. وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، غير انه يجعل مواضع القنوت في العيد، يجعل محله، يجعل في مواضعه يعني في محله، يعني بدل القنوت في صلاة العيد يجعل دعاء اخر بدله، وهو استعطاف الله سبحانه هذا البدل، وسؤاله الرحمة بانزال الغيث يعني المطر، ويتخير من الادعية ما تيسر له المصلي، ما يمكن له ما يحفظه، والا اذا ما يعرف يدعو بدعاء مناسب فليقل ما نقل في اخبار اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك روايات في كتب الحديث في البحار وغيرها، ولعلها ايضا في كتب الادعية مثل مفاتيح الجنان وامثالها، نقلت مصابيح الجنان ايضا وما الى ذلك، نقلت طرق وادعية عن اهل البيت بهذا الخصوص. اذا هذه هي واجبات صلاة الاستسقاء كواجبات صلاة العيد، ما عدا القنوت يغير بما يناسب هذه المناسبة، مناسبة طلب الماء. اما المسنونات يعني المستحبات، ومسنونات هذه الصلاة ان يصوم الناس 3 ايام، الناس اللي يروحون يصلون صلاة الاستسقاء يصومون 3 ايام، ويكون خروجهم يوم الثالث من صيامهم، يصومون 3 ايام، اليوم الثالث يطلعون يصلون صلاة الاستسقاء، لابد هم صيام، ويستحب ان يكون ذلك الثالث، هذا اليوم الثالث اللي يطلعون به للصلاة، الاثنين يستحب ان يكون يوم الاثنين يطلعون، يعني يصومون السبت والاحد والاثنين، يوم الاثنين يطلعون يصلون صلاة الاستسقاء. فان لم يتيسر اذا بالاثنين ما قدروا يطلعون فالجمعة يطلعون الجمعة كما بينت لك، وان يخرجوا الى الصحراء، يستحب يصلون بالصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد، يستحب ان ما يصلون بالمساجد، يصلون خارج المساجد، وان يخرجوا معهم الشيوخ، هذا بمزيد تضرع، فيه مزيد تضرع الى الله سبحانه وتعالى، مزيد اظهار المسكنة والضعف، وان يخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز، ولا يخرجوا ذميا، لا يودون وياهم ذمي للصلاة، ذمي شي يسوون به، الذمي هو النصراني او اليهودي على قول المجوسي ايضا، الذي دخل في ذمة الاسلام في عهدة الاسلام يعني في حماية الاسلام في مسؤولية الاسلام، الذمة معناها المسؤولية، وهؤلاء طبعا معناها انه معنى الذمة انهم المسلمين يحموهم
ما يعتدون عليهم، ما يقتلوهم، ما يأسروهم، ما يستعبدوهم، ما يستحلون أموالهم ونسائهم. لكن في مقابل ذلك ذول اليهود والنصارى الذين هم بذمة المسلمين يدفعون الجزية للمسلمين. الإمام يحدد مقدار من المال، هذا يسمى جزية كل سنة يدفعون للمسلمين، لكن بشرط أن يعملون بشرائط للذمة. أكو شرائط للذمة، منها أنهم مثلا ما يبنون معبد كنيسة جديدة لهم في أرض الإسلام، ولا يعلنوا بالمفاسد، لا يعلنوا بشرب الخمر، لا يعلنوا بأكل الخنزير، لا يعلنوا بضرب الناقوس وما إلى ذلك. هذا معنى أهل الذمة. واحد ذمي يطلعوا ياكم الصلاة، لا هذا ما يصير. يستحب أن تخرجون إلى الصحراء للصلاة ولا تخرجون ذميا معكم. ثم استقبل القبلة، عفوا، ويفرقون بين الأطفال وأمهاتهم بالصلاة. ما يخلي الطفل يوقف في صف أمه ويصلي، أو أمه تصلي وابنها إلى جنبها، لا يفرق. هذا بي مزيد من إظهار الهلع والخوف، وأن أمرنا يا ربي تشتت بسبب قلة الماء، يمكن أن نتشتت، يمكن أن نضيع. فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه، يقلب عبايته ظاهرها إلى الباطن، باطنها إلى الظاهر، حينئذ يصير طرفها الأيمن إلى الأيسر. من يقلبها تلقائيا راح تصير طرفها الأيسر إلى الأيمن، طرفها الأيمن إلى الأيسر. قال: ثم استقبل القبلة وكبر 100 مرة رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه، يلتفت لليمين ويسبح الله كذلك، يعني 100 مرة، وهلل عن يساره مثل ذلك، يلتفت لليسار ويقول لا إله إلا الله مثل ذلك، يعني 100 مرة. واستقبل الناس، النوب يلتفت للناس، وحمد الله 100 مرة، ويحمد الله 100 مرة، وهم يتابعونه في كل ذلك بالتكبير وبالتهليل وبالتسبيح وبالتحميد، ماذا يتابعون الإمام، إمام جماعتهم أيضا، يرددون وراء. ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته، يعني في سؤاله من الله وطلبه الرحمة. فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج إلى الصلاة، صلاة الاستسقاء، حتى تدركهم الرحمة. قال: وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز أيضا عند جفاف مياه العيون والآبار. الثانية صلاة الاستخارة، وهي أن تصلي 2 ركعة وتطلب من الله الاستخارة، يعني تطلب من الله المشورة، أن الله سبحانه وتعالى يشير عليك بأن تفعل أو لا تفعل الفعل اللي أنت متحير به. حينئذ بعد أن تصلي 2 ركعة مثل صلاة الصبح، وهناك روايات روت كيفيات مختلفة لصلاة الاستخارة، تراجع في مضانها في كتب الدعاء موجودة في المفاتيح، أنا رأيتها موجودة، أو في الباقيات الصالحات، على كل حال موجودة هذه في كتب الأدعية وفي كتب العبادات وفي كتاب الشريف الجواهر الذي هو شرح عظيم لهذا الكتاب، يعني الشرائع. صلوات مختلفة، طرق مختلفة، كيفيات مختلفة لصلاة الاستخارة. تصلي 2 ركعة على كل حال، ولو مثل صلاة الصبح على إطلاق بعض الروايات، وحينئذ بعدها تقول: اللهم خير لي، أو استخير الله برحمته خيرة في عافية، يعني اللهم خير لي، يعني اختر لي. وحينئذ الله سبحانه وتعالى يوقع في قلبك أن تفعل أو أن لا تفعل. كذلك صلاة الحاجة، إذا كان عندك حاجة تصلي 2 ركعة وبعدها أن تصلي على النبي وآله وتطلب حاجتك إن شاء الله تجاب. كذلك صلاة الشكر حما تتجدد لك نعمة، أيضا تصلي 2 ركعة إلى الله تعالى بنية أنك تصليهما لأجل أن تشكر الله، لأجل أن تشكر الله، فلذلك تسمى شكرا لله، يعني ها شكرا مفعول لأجله. وصلاة الزيارة بعد أن تزور النبي، وكذلك بعد أن تزور فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، أو تزور الأئمة الطاهرين، أيضا يستحب لك أن تصلي 2 ركعة مثل صلاة الصبح، بنية أنها صلاة الزيارة، بعنوان أنها صلاة زيارة الإمام أو النبي أو الزهراء سلام الله عليها، قربة إلى الله تعالى. هذه أيضا من المستحبات. قال: الثانية صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الزيارة. إلى هنا تكلم عن الصلاة التي لا تختص، صلوات التي لا تختص بوقت معين، وهي صلاة الاستسقاء، تكلم عنها فقط، وعنوان فقط، عنوان ما تكلم، ما شرح صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة والشكر والزيارة. ثم قال: ومنها ما يختص وقتا معينا، وهي صلوات 5، وهناك صلوات نافلة يعني مستحبة، غير الصلوات اليومية، النوافل اليومية التي نافلة الظهر ونافلة الصبح، لا، نوافل أخرى، لكن مع ذلك لها وقت معين، يكون لها يوم معين بالأسبوع، يوم معين بالشهر، أو يوم معين بالسنة، هذه تصلى بحسب وقتها، وهي 5 أنواع من الصلوات. الأولى نافلة شهر رمضان التي هي صلاة مفصلة جدا. نافلة شهر رمضان قال الأشهر في الروايات استحباب 1000 ركعة في شهر رمضان، 1000 ركعة توزعهن على شهر رمضان تسمى نافلة شهر رمضان، هاي صلاة مستحبة بالإضافة إلى النوافل اليومية المرتبة التي هي مرتبة حسب الصلوات اليومية، نافلة الصبح وراها نافلة الظهر وراها نافلة العصر وهكذا مرتبة بترتيب الصلوات اليومية. على كل حال توجد أيضا بالإضافة إلى ذلك 1000 ركعة تصلي توزعها على أيام شهر رمضان وبكيفية أيضا ذكرت في الروايات معينة، لكن الوقت انتهى لذلك نأتي عليها إن شاء الله في الدرس اللاحق. فالحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.